الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا بد ممراعاة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. التكفير المعين هو الحكم على معين بالكفر، والتكفير المطلق هو الحكم على المقالة بأنها كفر دون تنزيل الحكم على شخص بعينه. ومثال التكفير المطلق أن يقال: من قال كذا فهو كافر، من عمل كذا فهو كافر. وهذا لا بد فيه من قيام الدليل على أن هذا القول كفر من كتاب أو سنة أو إجماع. ومثال تكفير المعين الحكم على شخص معين من الناس بأنه كافر، وهذا لا بد فيه من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه في هذا الشخص المعين. والذي يحكم بذلك على المعين هم العلماء الراسخون في العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يكفر، وإن كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة. وقال: إن تكفير المطلق كالوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. ومما يدل على الفرق بينهما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري. وقال الحافظ: الجملة القسمية جيء بها مؤكدة لمعنى النفي مقررة للإنكار، ويؤيده أنه وقع في شرح السنة: فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. لكن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لعن هذا الرجل المعين مع إصراره على شرب الخمر لقيام سبب منع من لعنه، وأنه يحب الله ورسوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. ولكن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. لهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع. ومما يدل على الفرق بينهما أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك في أنه يقدر على جمعه وأنه لا يبعثه. وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته. فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من الرجل فيغفر الله خطأ. فالأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأ كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. لذلك كان أئمة الإسلام كالإمام أحمد يحكمون بالكفر على الجهمية لإنكارهم أسماء الله وصفاته، لكنهم لا يكفرون أعيانهم. لهذا لم يكفر الإمام أحمد الخليفة المأمون الذي كان يدعو لمقالة الجهمية ويجبر الناس على اعتقادها. قال شيخ الإسلام: وكان يعني الإمام أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وقد كان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يعني أحمد رحمه الله ما كان يكفر أعيانهم، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الإتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر. وكذلك الشافعي رحمه الله لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق، قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. بيّن له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري: إن جحد علم الله كفر. ولفظ بعضهم ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وسئل أحمد عن القدرية هل يكفر، فقال: إن جحد العلم يعني العلم الإلهية كفر. وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. قال ابن أبي العز: الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض. فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. فتبين من النصوص الشرعية وأقوال سلف الأمة وأئمتها وجوب التفريق في التكفير بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فالأول يشترط فيه شرط واحد، هو ثبوت الدليل من الكتاب والسنة على أن هذه المقالة كفر، مع وجوب التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. أما الحكم بالتكفير على المعين فلا بد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع، كثبوت شرط العقل وانتفاء الجنون، وثبوت البلوغ وانتفاء ضده، وثبوت شرط القصد وانتفاء السهو والغفلة، وثبوت شرط الاختيار وانتفاء الإكراه، وثبوت شرط العلم وانتفاء مانع الجهل، وثبوت بلوغ الحجة وفهمها وانتفاء ضدها، على تفصيل في هذه الشروط والموانع كما سبق بيانه بحول الله وقوته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.